كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحيي معنا إخواننا في الجمعية الإسلامية في تشينزي، وكذلك مركز دار الإحسان والاتحاد الإسلامي ومؤسسة زمزم وجمعية أجيال و المركز الإسلامي في وادي الحجارة بأسبانيا وغيرهم من إخواننا وأخواتنا، حياكم الله في جلستنا هذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتجالسين فيه والمتحابين فيه. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ومقصد كبير، وهو عبادته وحده لا شريك له. خلق لذلك الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقال لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كان من حكمته تعالى في خلقه، وله الحكمة والحجة البالغة، أنه عز وجل أوجدهم وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشر والخير والشدة والرخاء فتنة واختبارا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وازداد فيه الانشغال عن الغاية التي خلقنا الله تعالى لأجلها. وها هنا يعني تنبيه مهم في موضوع المقصد الذي من أجله خلق الله الخلق. وقد طرح يعني أحد الدعاة إلى الله هذا السؤال على مجموعة من الحاضرين لماذا خلقنا الله. وكانت المفاجأة أن نصفهم قالوا، مع أنهم ليسوا من عامة الناس، قالوا خلقنا لعمارة الأرض. وطبعا هذا جواب خاطئ جدا، فإن عمارة الأرض جزء من العبادة. عمارة الأرض يعني البنيان والصناعة والزراعة، هذه جزء يسير من العبادة. ولو كان الغاية من خلق الناس هو عمارة الأرض كان غير المسلمين أولى بها وكان حققوها، لأنهم عمروا الأرض أكثر منا. ولذلك تذكروا جيدا أن الغاية التي خلقنا الله من أجلها هي عبادة الله، وعمارة الأرض هذه جزء من العبادة إذا كانت بنية حسنة، لأن قد تكون أيضا اغترارا، قد تكون استكبارا، قد تكون أيضا لأمور فقط لأجل الدنيا. خلقنا لعبادته، وعبادة فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء تلاوة القرآن. عبادة الله فيها الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والصدق والحياء. عبادة الله يعني أمر عظيم كبير. والشيطان يحاول إشغالنا عن هذا المقصد العظيم، والحقيقة أننا ننشغل فعلا بأشياء كثيرة من الملهيات، يعني سواء كان أسفار، سياحات، موديلات، ألعاب، ملاهي، سفريات، سياحات، تجارات، الشاشات، مواقع التواصل إلى آخره. وهذه الأشياء المشغلات تصرفنا عن الطاعة والعبادة. ولذلك نحن في الأمور هذه الدنيوية نأخذ منها بالقدر الذي نحتاجه، وبشرط أن لا يلهينا عن الله والدار الآخرة. فإذا قال واحد مثلا التقنية، نقول التقنية أمر عظيم وقوة مهمة ولا بد للمسلمين منها، لكن يستعينون بها على طاعة الله وليست تجعلهم ينشغلون عن طاعة الله. ولذلك نحن يعني لما نرى اليوم مثلا البرامج، قنوات، مواقع تواصل، ألعاب، واتساب، يوتيوب، جوالات، ساعات ذكية، أجهزة ذكية، ماذا فعلت برجالنا ونسائنا وأطفالنا؟ الآن يعني متابعة هذه الأشياء بكثرة، كم ساعة يضيع مثلا في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام، في اليوتيوب، في برامج التواصل، سكايب، فايبر، مدري واتساب إلى آخره، القنوات الإخبارية، الصحف الإلكترونية، التطبيقات، الجوالات، ويعني كم تستهلك من أعمارنا؟ وهل فعلا نحن نستعملها في طاعة الله؟ هل نستثمرها فعلا في مثلا تعلم دين الله، التذكير بالعبادات، الاجتماع على الطاعات، صلة الرحم مثلا؟ كذلك ممكن نستعملها في كسب عيشنا أيضا، وهذا مهم، لابد الإنسان أن يكون له شيء يكسب منه عيشه. وثم هذه يعني المليارات اليوم، يعني عدد مستخدمي الإنترنت في العالم يقترب من 4 مليار، 3 مليار الآن و700 مليون، طبعا اللي عندهم جوال أكثر من اللي عندهم إنترنت. ومعنى ذلك أنه يعني البشرية صار أكثرها داخل في خط الأجهزة. وكذلك المواقع هذه العالمية مثل فيسبوك 1.86 مليار، منهم 1.230 مليار مستخدم نشط يوميا. على الأجهزة المحمولة 1.150 مليار، يتم مشاركة صور لأكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريا على الانستغرام، يرفع 70 مليون صورة يوميا في الانستغرام، تتلقى ما مجموعه 2.5 مليار إعجاب. عدد الرسائل المتبادلة في برنامج الواتساب على الهواتف الذكية يوميا 50 مليار رسالة ما بين صادر ووارد. يوجد أكثر من 1.2 مليار مستخدم للواتساب. يتم تداول أكثر من 3.3 مليار صورة يوميا، 80 مليون صورة متحركة في اليوم الواحد، 750 مليون فيديو في اليوم، أكثر من 100 مليون مكالمة صوتية يوميا، 200 مليون رسالة صوتية يوميا. السناب شات تجاوز عدد المستخدمين 158 مليون. معناها يعني في انغماس واضح، وهناك يعني أحاديث، دردشات، سنابات، تصفحات، لكن إيش مبني عليها؟ ويجب أن ننظر إلى يعني كيف نستعمل هذه التقنية، ما هو يعني طريقة الاستعمال الصحيحة، وما هي الأشياء غير الشرعية في الموضوع التي ترتب عليها، مثلا سهر، تضيع صلوات، إضرار بالصحة، إضرار بالمعيشة. حتى المستويات الدراسية لدى بعض الأطفال تردت كثيرا، وصارت القضية فعلا فيها إدمان وهوس. وهناك مراكز متخصصة لعلاج هذا الإدمان ضمن مسميات السلوك الإدماني. يعني وجدوا أن تركيبة الدماغ الكيميائية بالنسبة لمدمن الإنترنت مثل تشابه تركيبة يعني التركيبة الكيميائية لدماغ مدمن المخدرات، إنها متشابهة. صار في انشغال من كثير من الناس يعني عن مسؤولياتهم الاجتماعية وواجباتهم الشرعية. ويعني قديما كان الشخص إذا استيقظ بدأ يومه بأذكار، مثلا استيقاظ من النوم، الوضوء، الصلاة، إذا نام على وضوء، يقرأ الأذكار ثم ينام. ربما ينام وهو يقرأ الأذكار، ولا ينام وهو يقرأ سورة تبارك. الآن ينام وهو يتصفح مع يعني الأذكار هذه زوحمت بهذه الأشياء. يعني الواحد كان إذا سلم من صلاة ينشغل بالأذكار، الآن إذا سلم من الصلاة على طول أخذ الجوال، الشاشة. ينامون والجوال في أيديهم، إذا استيقظوا مباشرة أول شيء ينظرون إليه شاشة الجوال، ماذا حصل في مواقع التواصل. ولذلك الإشغال هذا أدى إلى أن بعض الناس يذهب بعد إقامة الصلاة، يفوت وقت الصلاة بالكلية. بعض الناس ما يصلي أصلا انشغالا بهذه الأشياء. بعضهم يعجل الصلاة ويسرع فيها ليتابع مثلا تشاتينج مع صاحبه. يعني في صلاة التراويح بين التسليمتين تسمع أصوات سنابات، واتساب، وضربات يعني الصوتية، الرسائل التي تأتي باستمرار. تعدى ذلك إلى تقصير حتى الأزواج والزوجات في واجباتهم الشرعية. أين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ انشغلت الزوجة عن زوجها، وانشغل الزوج عن زوجته، انشغلت الأم عن أولادها، انشغل الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم. يعني تشتكي الآن الزوجة أنه الجهاز صار ضرة مثنى وثلاث ورباع، وأنه صار ينافسها في سرير النوم. انشغل العمال، موظفون في الأعمال، صار حتى ساعات الدوام بعضها أصلا خارج الخدمة في هذه الأشياء. تقطيع الأرحام، ضاعت الفروض، واجبات. يعني حتى طلاب جامعات، قاعات الاجتماعات، في المواصلات، أثناء قيادة السيارة كثرت الحوادث. يعني صار يعني قراءة ما على الشاشات ينافس قراءة المصحف، بل يغلب، بل المصحف أصلا صار مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني أثرت هذه البرامج على حياتنا، انشغال عن أداء الفرائض، وصارت قضية يعني كأنه ناس واحد داخل كرة زجاجية مغلقة، ما حتى ينعزل عن الناس. أطفال أصيبوا بمرض التوحد. قضية صارت الآن هوس السيلفي وتصوير الآخرين، والتصوير مع الآخرين وتبادل مقاطع أشياء غير لائقة. طبعا فتحت الناس على بعض، تكوين صداقات بين الجنسين غير شرعية، يعني التقليل من العلاقات داخل نطاق الأسرة، طبعا نشر الشائعات، أحاديث ضعيفة والموضوعة، كلام الباطل، الهجر، السوء، الفحشاء، المقاطع الخليعة. يعني الله عز وجل أنزل القرآن حتى يكون نورا لنا وهدى ورحمة وبلاغ بصير، يكون بصائر، موعظة، شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا أن يهجر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. والآن الجوالات والأجهزة تضل عن الذكر. يعني شكوى القرآن من الناس، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل، هجر التحاكم إليه، هجر الاستشفاء به، أنواع الهجر يعني صارت مطبقة مطبقة أيضا. ولذلك يعني لابد أن نعود إلى واجبنا نحو القرآن الكريم. واجبنا نحو القرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات سبعة، يعني فيها سبع واجبات مهمة. أولا أن نتلوه حق تلاوته، وقبلها خلنا نقول أن نؤمن به أنه كلام الله. ثانيا أن نتلوه حق تلاوته. ثالثا أن نعرف معناه وتفسيره. رابعا أن نتدبره ونتفكر فيه. هذه وظيفة ذاتية مع نفسك. خامسا أن نتدارسه، هذه مع إخوانك في الله مع غيرك، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل يتدارسان القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. سادسا العمل به. سابعا تعليمه للغير، والدعوة به والمجاهدة به والدفاع عنه. ولذلك مع الأسف يعني والله نحن مقصرون. لو سئلنا آخر مرة فتحت المصحف فيها مثلا، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ولازم واحد ينظر إلى عمره الذي مضى وما يعرف كم بقي من عمره، ويحاول الاستدراك ويسأل نفسه ماذا عملت بهذا القرآن، ماذا عملت، أين الوقوف عند حلاله وحرامه، امتثال أوامره، اجتناب زواجره. كيف كان الصحابة موقفهم من القرآن؟ يقول مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأين التحاكم من القرآن؟ وين إنه يعني نجعل القرآن بيننا حكما في النزاعات والخصومات؟ أين الإقبال عليه، اللهفة؟ أما أن نعدل عنه ونترك، يعني بدل القرآن شعر وغنى وجرائد وصحف، والآن صارت طبعا أشياء إلكترونية هذه. حتى الاستشفاء بالقرآن نغفل أحيانا عن قضية الرقية، من رقية عبادة، قبل يعني قبل أن تكون وسيلة لمداواة الأمراض أو علاج العلل، هذه استعمالها الرقية تعبد لله في أجر. بغض النظر أنت يعني شفيت من الرقية ولا لا، لما تستعمل القرآن في العلاج والاستشفاء تؤجر على ذلك. فكثيرون يلجؤون إلى السحرة والعرافين والدجالين والمشعوذين والرهبان، ويستعملون لهم الشياطين والصلبان. لابد يكون عندنا ثوابت في حياتنا، يعني مثلا ورد للتلاوة، ورد لقراءة التفسير، تفهم المعاني. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. التلاوة القرآن هي التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أي ربح أعظم من ثلث مليون حرف في الختمة، كل حرف منها بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا، يعني يشفع لصاحبه حتى لا يدخل النار، حتى لا يناله عذاب، حتى لا يناله عذاب. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، كأنهما سحابتان تظلان صاحبهما، وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق، وازدحموا وعرق وكرب وشدة وزحام، كأنهما فرقان من طير صواف باسط أجنحتها تحاجان عن أصحابهما. والحديث رواه مسلم. والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، يعني يقوم الليل بالقرآن، فشفعني فيه. فيشفعان. كفى به فخرا أن تعطر به المجالس وتحف الملائكة أصحابه وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، لأنهم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. القرآن هذا يرفع الله به أقواما. من زمان الإمام أحفظه من القرآن، وزوجتك بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، وكانوا يعني قادة الجيوش المسلمين حفظة القرآن. حتى لما يصير في قبر وقتلى، ما يمكن إفراد كل واحد بقبر من أجل كثرة عدد القتلى، يعني يدفن أكثر واحد في القبر ويقدم أكثرهم قرآنا، حتى في الدفن يقدم أكثرهم قرآنا. يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني ترتفع درجاته في الجنة بحسب حفظه. مثل الذي يقرأ القرآن يعني يحفظ وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه يتعاهد وهو عليه شاق شديد، فله أجران. فلو قال واحد: والله هؤلاء عاجم ويتعلمون اللغة العربية ويعانون في قراءة القرآن، ويقول الحمد، فيقول له شيخ الحمد، فيقول الحمد، فيقول الحمد الحمد، حتى يتقنها، وحتى ينطق الحاء كما هي، وينطق الضاد، وينطق الظاء، وينطق الحروف، حروف اللغة العربية التي نزل بها القرآن. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. إيش كان عند عثمان بن عفان؟ الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، فيما بينهما. الصحابة كانوا عندهم الختمة أسبوع، كان مسعود يختم القرآن من الجمعة إلى الجمعة، ومقسمين القرآن سبعة أقسام على هذا الأساس. وكان يعني صاحب الصوت الشجي إذا اجتمعوا هو الذي يقرأ وهم يستمعون، واحد يقرأ وبقية يستمعون. و يعني يقول حمزة الزيات الإمام العظيم المقرئ: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. العبرة طبعا بالفهم والتدبر والعمل التأثر. ما يصلح أن تشغلنا يعني شبكات التواصل، البرامج الشات وغيرها، عن 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 طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. يعني لازم نستعمل، نطوع التقنية في خدمة الشريعة، وليس أن تشغلنا التقنية عن الشريعة. وبعضهم يستعملها في نشر الفاحشة والرذيلة، بعضهم يستعملها في نشر الترويج الشائعات والأخبار المكذوبة، نشر البدع. والله الذي لا إله إلا هو حديث ما يعرف صحتها ينشر، أعمال ما يعرف هذه بدعة ولا سنة ينشر، فتاوى ما يعرف هذه حلال ولا حلالها من حرامها ينشر. وين التأكد؟ هذا دين؟ إن هذا دين؟ وين التأكد؟ ثم يعني لازم يكون عندنا حزم مع أنفسنا. يعني إذا أذن المؤذن إيش موقفك؟ أنت عندك في يدك جوال وفي يدك شبكة وعندك يعني شاشة، سواء شاشة تلفزيون ولا شاشة لابتوب ولا شاشة بي سي ولا شاشة جوال، والآن دمجوا الشاشات، مشروع دمج الشاشات في بعض، بل حتى انترنت اوف ثينجز كلها تتخرص، تحكم في الأجهزة عبر الانترنت، خرص يعني كل شيء على شاشة جوالك تديره، أي ستارة، ميكروويف، إضاءة، تكييف إلى آخره. طب كويس، هذه يعني أشياء تفيدنا في حياتنا، يعني الارتقاء التقني طيب، ممكن تريحنا، تسبب مزيدا من الأمان، توفر وقت، التقنية توفر وقت، بس مو تضيع الوقت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم في سؤال، يعني ليش حرمت الخمر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ترى سكر الأجهزة قد يفوق سكر الخمر. سكر الأجهزة، السكران بالجهاز يمكن أحيانا يفوق سكران الخمر. الله قال يعني عن المؤمنين الذين مدحهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ترى التجارة لها لذة، واحد في الدكان يبيع ويشتري ويكسب يربح والزبائن وراء بعض، هذه يعني فيها، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مدح الله قوما بهذا ووبخ الله قوما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو ومن التجارة والله خير الرازقين، قل ما عند الله خير من هذه الأجهزة ومن هذه المواقع، يعني كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة، وذكر منها ملاعبة الرجل أهله. السلف يعني كان إبراهيم بن ميمون الصائغ الحداد إذا رفع المطرقة فسمع النداء ألقاها خلفه، ما يطرق بها، كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وفي يده الميزان خفضه وأقبل الصلاة. فلا بد يكون عندنا ميزان لضبط النفس، يعني تصل أرحامك وليس أن تقطعهم، وتحصل على المعلومات، تبادل الفوائد، حل الواجبات، إرسال الأبحاث، إدارة ملفات العمل، ملفات التشاركية. لما النعمة تستعمل في المعصية مصيبة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الواجبات كثيرة، يعني ماذا فعلنا مع أولادنا؟ ماذا فعلنا مع زوجاتنا؟ ماذا فعلنا مع والدينا وأقاربنا وجيراننا؟ ماذا فعلنا لأجل ديننا ودعوتنا؟ الانشغال، يعني الانشغال بأي شيء عن الواجب الشرعي مذموم. ولذلك من الوسائل أيضا تنظيم الوقت، إدارة الوقت، حسن إدارة الوقت، وين الأولويات، وين الواجبات. فالواجب لابد يفعل، ولابد ترتب الأولويات. وقتك رأس مالك، من حافظ عليه واستثمر أفلح، ومن ضيع خسر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن البخس، يعني الصحة والفراغ. لا تزور قدم بني آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمري فيما أفناه وشبابي فيما أبلاه. مرت سنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. لا يعني لا نكن يعني كما قال بعض السلف الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ونهارك يا كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. يعني فعلا لذات الدنيا مثل أحلام النائم، الموت خلاص استيقاظ، انقطعت الأحلام، راح المنام الجميل، الآن واجه الآن. يعني لازم نحاسب أنفسنا، من الوسائل أنك تقف تعمل توقف وتحاسب، ماذا استفدت، ماذا فعلت، ماذا عملت فيما مضى، كيف أحسن الوضع، كيف أستدرك ما فات، ما هي السلبيات، ما هي البدائل، ونحرص على الخير. وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، أشغل نفسك بالأعمال النافعة. ثم الخلوة والعزلة الشرعية مطلوبة، اترك كل شيء، أجهزة، أخلو بنفسك، أخلو مع ربك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خذوا حظكم من العزلة كما قال عمر رضي الله عنه. ولازم يكون في تربية للنفس على رقابة الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولازم يكون لنا في كل مشاركاتنا في هذه الأجهزة نية صالحة، ماذا تريد فيما تكتب، ماذا تريد فيما تعلق، ماذا تريد فيما تشجع ولا تعمل لايك، هل تريد وجه الله؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتنوي بكتابتك وجه الله، تنوي بقراءتك رفع الجهل عن نفسك، تنوي بإرسالك دعوة غيرك، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تصحيح خطأ، إفادة مسلم، مشاركة في بر وتقوى وتعاون. ما نكتبه، ما نرسله أمانة ومسؤولية. احرص أنك تنشر شيئا مفيدا من مصدر موثوق، شيئا مفيدا من مصدر موثوق. ليش مهم واحد مثلا يعرف ما هي المواقع المفيدة حتى لما يأخذ منها يأخذ هو مطمئن، لما يحيل عليها يحيل وهو مطمئن، لما يرسل منها يرسل وهو مطمئن. إيش أرقى شيء ترسله؟ تفسير آية، شرح حديث، فتوى مهمة يحتاجه الناس، خبر يقوي العزائم، بشارة لإخوانك المسلمين، نصيحة صادقة، فكرة نافعة، علاج مشكلة، رؤية ثاقبة. المسلم كالنحلة، قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. المؤمن كالنخلة ينتفع به باستمرار في 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 رطبها، في ظلها، في سعفها، في جمارها، أعمال طيبة وكلام طيب وعمل طيب، هذا المؤمن، مؤمن كالنخلة. ثم نجتنب الشائعات، نجتنب تثبيط المسلمين، متابعة الساقطين والساقطات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والأعلام الهابط ولا نشارك فيه أبدا، ولازم يكون عندنا مصداقية في نقل الأخبار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. انظر إلى من ترسل، ربما ترعبه، تفزعه، تفجعه. كذلك يعني ليس كل خبر صحيح ينشر، في فضائح أخلاقية، أشياء اعتداء على الأعراض. ما بعض الناس حتى الأموات ما لهم حرمة عنده، إرسال حتى إعادة نشر معلومة أو خبر أو فكرة أو رأي أو إعجاب، لابد يكون فيه تثبت وتوخي وتقوى لله. مثل ما عندك الآن في 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 الواقع الحقيقي في أشخاص تصاحبهم، كذلك في 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 الواتساب والمجموعات الإلكترونية في أصحاب افتراضيين. يوجد أصحاب افتراضيون، الصاحب ساحب، تعارفات هائلة تتم. والمشكلة لما تنفتح العلاقة بين الجنسين، وكم عمرك وإيش كذا وهاتي صورتك، كم جرت أشياء من المصائب العظيمة. ولا بد يكون عندنا أيضا أدب، يعني كما أن الاستئذان والكلام والسلام من آداب الزيارة، أيضا مراعاة أوقات الاتصالات. خلص قفل الخط، ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، لا تزعل، لا تلح وتؤذي وتزعج، ابتدئ بالسلام، اختم بالسلام، لا تحرج الآخرين، لا تؤذي لا الملائكة ولا المصلين في المساجد بالجوال هذا. الناس يحرصون في غرف العمليات المستشفيات على قضية إطفاء، طيب المسجد والمسجد ما في علاج القلوب؟ التمس عذرا لأخيك إذا ما رد، أحسن الظن. وكذلك كن في عونهم، أعن مستغيثا. ونحتاج نتعلم الاقتصاد في الوقت حتى لا نسهب إسهابات تضيع العمر. خفض الصوت واغضض من صوتك، ما نضيع المال، هذه فواتير، نحن مسؤولون عن الأموال. ما يكون في إيذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المرأة لما تتكلم ما تخضع بالقول، ما تلين به كلام مع الرجال، تمطيط. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يتكلمون كثيرا في الغرب على احترام الخصوصية، وعندنا في الإسلام من الأدب أضعاف أضعاف ذلك. عندنا حرمة الحرمات لابد أن نراعيها، ولازم ننتبه حتى قضايا الموسيقى وقضايا الصور كيف هذه تتناقل، وقضايا العبث، يعني احترام الوالدين إذا جلسنا معهم، يعني ما يكون الانشغال بالجوال عن الوالدين. على أي حال، هذه يعني أشياء عامة نذكر بها أنفسنا ونحن نتعامل مع هذه الأجهزة ومع هذه المواقع، يعني وخصوصا مواقع التواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب قريب. في عندنا عدة أسئلة، نبدأ بسؤال الأخ يعني الأخ سامر، معنا الأخ سامر من ألمانيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وإياكم وجعلنا جنة مثوانا وثواكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضيلة شيخنا الحبيب محمد صالح المنجد، أخوك أبو الوليد، يعني أسأل الله سبحانه لك دوام الصحة والحال، يحييك من ألمانيا،
حياك الله.
السؤال هنا: هل يجوز للمرأة أن تحمل اسم زوجها بعد الزواج؟ طيب. لأن هذا الأمر أصبح فيه لغط، ومنهم من أجاز ومنهم يعني لم يجد هذا الأمر.
قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فيجب أن ينسب الإنسان إلى أبيه بنص الآية. الذي يولد من نكاح شرعي ينسب لأبيه. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، بناء عليه فلا يجوز أن تنسب الزوجة إلى زوجها، ليس أبا لها، ما هو أبوها، كيف تنسب إليه؟ ادعوهم لآبائهم. وأما الغرب يقولون إنهم عندهم حقوق المرأة، حقوق المرأة، ثم نراهم يسلبون أبسط حق للمرأة، اسمها. إذا تزوجت حذفوا اسم عائلتها ووضعوا اسم الزوج، راح اسم العائلة. طيب هي منها، خلاص صار نسيا منسية، راحت مدام فلان، انتهى. طيب أيضا السؤال يقول: ما حكم نغمات المحمول؟ طبعا النغمات إذا كانت موسيقية هذه لا تجوز، مفروغ منها. أيضا المزعجة طبعا لا تستعمل، ولذلك سبحان الله يعني أحيانا النغمة تدل على عقل صاحبها وتدل على فقه صاحبها، فترى بعضهم ربما يجعلها مثل صوت طرق الباب يعني، والمتصل مثل طارق الباب في الاستئذان، وذاك لو رد وأغلق الجوال ما يزعل، لأن الله قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب أيضا يقول السؤال يعني: ما حكم المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل فتسبب لها سيلان؟ طبعا ما يجوز استعمال حبوب منع الحمل إلا إذا كان بموافقة الزوجين، ثانيا أن لا تكون ضارة، ثالثا أن تكون منظمة لا مانعة، يعني ما في منع كلي للنسل، تنظيم الحمل وليس منع كلي ما يسبب عقم يعني. الآن من مشكلات هذه الحبوب أنها تلخبط الدورة، فإذا كانت تلخبط الدورة فلا تستعملها المرأة، لا تستعملها المرأة المسلمة، لأنها ستتورط في قضية العبادة والصلاة، ما تعرف هي تصلي ولا لا، ما تعرف هي حائض ولا مستحاضة. ولذلك يعني هي ينبغي أيضا أن ترجع إلى الطبيبة في قضية معرفة التغير الذي حصل باستعمال اللولب أو باستعمال الحبوب، ما هذا التغير؟ هل هو عادة صارت أطول فهي عادة، ولا هي استحاضة، ولا هي دم فساد، ولا دم حيض؟ الهرمونات، الحبوب هذه تلعب بالهرمونات، واللعب بالهرمونات مصيبة في الجسم البشري. طيب أيضا يقول السؤال: أنه رجل كان يأكل الحرام ثم تاب إلى الله، هل يقبل عمله؟ الجواب نعم، إذا من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. طيب أيضا السؤال: هل صوت المرأة عورة؟ طبعا المرأة الشابة الخضوع بالقول عورة، الخضوع بالقول يعني فتنة، اللي صوت فيه تغنج، فيه تغنج، فيه دلع، استمالة واضح، هذه في هذا صوت، في أصوات تستميل الرجال وتثير شهواتهم، لا شك أن هذا عورة. أما مثلا صوت المرأة مثلا الكبيرة في السن، ما في تمييع، ما في هذا ليس بعورة، ليس بعورة. طيب ما حكم التعامل مع البنوك الربوية؟ نقول: إذا ما وجدنا بنوكا إسلامية، مصارف إسلامية، فإنه لا مانع أن نتعامل معها إذا احتجنا إليها بقدر الحاجة، حتى لا تسرق الأموال أو تضيع. يقول: واحد وزع ثروته على أبنائه وقال لبنتي الوحيدة: أنت لك ذهب أمك، لك ذهب أمك. طبعا هذه قسمة ضيزة، قسمة جائرة. أول شيء، إيش علاقة ذهب أمها بمالك أنت؟ أنت الآن وزعت أموالك على أولادك الذكور، إيش دخل مال زوجتك؟ هذا مال آخر، أنت اللي لازم تعدل بين أولادك أنت، أنت لازم تعدل بين أولادك أنت، ذكورا وإناثا، الأنثى نصف الذكر، عطيت الذكر 100 تعطي البنت 50. أما تقول: أنا وزعت أموالي على الذكور وأنت البنت روحي خذي ذهب أمك، إيش؟ الأم لها ذمة مالية مستقلة، يعني حتى لو ماتت الأم ذهب الأم سيوزع على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أيضا يقول السؤال: يعني مجموعة في الواتساب يوزعون جزءا من القرآن على أنفسهم ويقر كل واحد منهم بما يعني قرأ. طبعا هذه طريقة غير شرعية. الطريقة الشرعية أن يوصي بعضنا بعضا، أن يحث بعضنا بعضا، أن نكون قدوة لبعضنا البعض. لكن إن الواحد يقول للآخر إيش سوى بينه وبين الله، لا. لاحظ معي الفرق بين الطريقة الشرعية، إنما نقول يا جماعة ترى الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، الفضل كذا، الأجر كذا، واحد صام صار قدوة لغيره. لكن يجي يقول يا شباب يا جماعة بكرة صيام الاثنين، لا أحد يتخلف، ترى راح نفطر مع بعض، ما نبغى ناس ما تصوم. أنت الآن ألزمتهم بما لم يوجب، أوجبت عليهم ما لم يوجبه الله وأحرجتهم. يعني لما قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. خلص هذا شهر رمضان كتبه الله، ما غيره ما في واجب يعني، فكيف نوجب على الناس ما لم يوجبه الله؟ فالطريقة الشرعية بيان الفضل وبيان الأجر، وأن يكون بعضنا لبعض قدوة، يعني التعليم والحث والترغيب، ويكون واحد قدوة الآخرين. أما أن تقول له شوف كل واحد يكتب لي في الواتساب قام الليل ولا لا، وكل واحد يكتب سوى أذكار الصباح والمساء ولا لا، وكل واحد إيش لا تدخل بينهم بين الله، خليهم على إخلاصهم، أنت حثهم، بعدين كل واحد بينه وبين الله. هذا قضية خفية ما يصلح الدخول فيها ولا الاطلاع عليها. وبعدين راح إيش يصوموا لأجل قائد المجموعة أو رئيس المجموعة في الوقت، لأنه يعني لأنه يسأل، لأنه كل يوم يسألهم، فراح يعني يقرأ قرآن علشان هذا، ويمكن يكذب. لاحظ مفسدة العمل هذا، يمكن تضطروا يكذب، وخصوصا إذا حطوا نظام قالوا ترى شوف نحن نتعاقد مجموعة الواتساب، اللي ما يقوم الليل انذار، وإذا فاتك أذكار الصباح والمساء انذار، وإذا ما صمت الاثنين ولا الخميس انذار، ثلاث انذارات تطرد من المجموعة. أوجبنا عليهم ما لم يجبه الله، أحرجناهم، ربما ندفع بعضهم من الكذب، ودخلنا على الخط بينهم وبين الله، صار في قدح الإخلاص. الآن هو يصوم علشان المجموعة ولا علشان يعني رئيس المجموعة الواتساب ولا علشان الشيخ اللي حاسبه؟ لا، هذه بينهم وبين الله. المجموعة يحث بعضهم بعضا، حط الفضائل والحث والموعظة، أما إلزام لا. طيب، أمثل طريقة في التعامل مع وسائل التواصل أن تكون بقدر الحاجة، وأن لا تقدم على غيرها مما هو أوجب. طيب، يقول كتب الفقه الجيدة، طبعا في عدة كتب، يعني مثلا عمدة الفقه لابن قدامة، مثلا الفقه الميسر دار مجمع المدينة، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، يعني هذه عدة كتب في جيدة في الفقه. طيب، يقول أيضا هل من اعتقد عدم صحة عقد زواجه أو اعتزل امرأته حتى يعقد عليها، هل يؤثر يعني على صحة الزواج لأنه مصاب بالوسواس؟ نقول إذا تم الزواج بالولي والشاهدين والإيجاب والقبول لا توسوس، خلاص انتهينا. إذا جاك الشيطان وقال لا العقد مو صحيح، ادرأ في نحره واستعذ بالله من شره، والعقد صحيح وراغمه وأتي أهلك. طيب، يقول السؤال هل يجوز إنفاق المال الذي يتبرع به الناس لبناء المسجد على إطعام من يساعد مجانا في بنائه؟ طبعا البناء يعني في الإسمنت، في الحديد، في الألمنيوم، في الزجاج، في مكبرات الصوت، في الفراش، إذا تطلب البناء إطعام العمال يدخل، إذا تطلب البناء إطعام العمال، لأنه ممكن يكون في مقاول يطعمهم، وقد يكونون من المتبرعين فهم يشترون طعامهم بأنفسهم. فإذا وكلك المتبرع بالبناء بالبنيان فكل ما هو داخل البنيان ويساعد على البنيان نعم، أما شيء خارج عن البنيان تقول والله أطعم مساكين في الشارع، لا، هو أعطاك تبني مسجد ما قالك أطعم مساكين في الشارع، أعطاك تبني مسجد ما قال روح أنفقها في الدعوة، دعوة الكفار مثلا، دعوة غير المسلمين. نية المتبرع لازم تحترم. طيب يقول ما هو الحل إذا كان المغرب 9 مساء ويجب الاستيقاظ 5 صباحا؟ القاعدة تقول ما دام في ليل ونهار متميزان، يعني في مغرب شمس وفي طلوع فجر، خلاص لابد نصوم، طال النهار أو قصر، قد يطول قد يقصر. طيب يقول أيضا السؤال يعني أنه القضاء في بعض الدول الغربية يلزم المطلق بدفع نفقة للمطلقة مدى الحياة، هذا حكم غير شرعي، هذا حكم غير شرعي، يعني الطلاق في الطلقة الأولى والثانية إذا دخلت الزوجة في العدة أنت ملزم بالنفقة وقت العدة لأنها لا زالت في عصمتك، لكن إذا انتهت العدة وصارت المرأة خلاص أجنبية عنكم ممكن هي تروح تتزوج واحدا آخر، تلزم أنت بنفقة عليها مدى الحياة وهي عند زوج ثاني وثالث؟ هذا حكم جور، هذا حكم ظلم، هذا حكم ظالم مخالف لشريعة الله. أبواي منعانني من الخروج في طلب العلم هل أطيعهما؟ إذا كان يحتاجانك أطلب العلم بوسائل التواصل الاجتماعي مثلا وخلك عند والديك، إذا ما يحتاجانك وتحتاج أنت يعني هذا العلم تحتاجه وما في وسيلة إلا الخروج تخرج. امرأة تقول عمري 28 سنة والداي منعاني من الزواج بحجة إكمال الدراسة، لا 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 حق لهما في ذلك، من حقك الزواج بعدين 28 يعني متى إن شاء الله وبعد الماجستير وبعد الدكتوراه، يعني هذا حق شرعي للبنت، حرام حرمانها من حرام، وإذا صار بعدين في الآن 28 كملي وصارت فوق 30 وبعدين، هل هذا الظلم؟ هذا ما حكم تطبيقات المصحف في الجوالات؟ إذا كان يعني 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 التطبيق من جهة موثوقة، مجمع المصحف في المدينة هذا له تطبيق، مثلا مركز تفسير له تطبيق، مثلا آية تطبيق آية مثلا، بنك التمويل الكويتي له تطبيق جيد أيضا، إذا في تطبيقات موثوقة وجيدة نحرص عليها. يقول تبادل صور النساء في جروب خاص بالنساء، طيب لماذا؟ طب ما هي الفائدة؟ طب لو حصل اختراق، لو دخل هكر، لو الزوج استعرض جوال الزوجة، لو سرق الجوال، إذن هذا خطر كبير، هذه أعراض حرمات مسلمين. حلق البنت يوم العقيقة ليس مثل الذكر، يعني ما هو مؤكد مثل الذكر. تعلم علم الفلسفة لا يجوز. الزواج بنت خالتي لا مانع، ماذا ما في رضاع ما في. دعوة العقيقة وصنع الطعام المدعوين طيب. نختم بسؤال هل يجوز دعاء الإمام ويؤمن عليه مأمون؟ هذا إذا كان استمروا عليه هذا طبعا من البدع ما يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كان بعد الصلاة السلام استغفار 3 اللهم أنت السلام، وفي عندنا التسبيحات والتهليلات، أما دعاء جماعي ليس من شرع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وحي الله جميع الإخوة والأخوات ومن كان معنا على البعد من الجمعيات والمراكز الإسلامية، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.